إتماما لنعمته، واستسلاما لعزته. نحمده سبحانه حق حمده، كل شيء خاضع له وكل شيء قائم به، وهو وحده الحي القيوم، هو القائم بذاته، وما عداه محتاج إلى ذاته. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه سبحانه تعرف إلى خلقه بخلقه، وتجلى لقلوبهم بأنواره وحجته. وأشهد أن لا إله إلا الله على بحوله ودنا بعطائه وطوله، خلق البشرية أطوارا وأنزل لهم من المناهج سبلا وأنوارا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من ربى وعلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا عمار بيت الله، اضرعوا إلى ربكم قائلين: اللهم افتح قلوبنا لذكرك، واشرح صدورنا لدينك، وبصرنا بحقائقنا وحقائق الدنيا، إنك أنت أرحم الراحمين. في هذه الأيام يكثر الحديث عن الطفولة، وجميل أن يكون للقضايا الهامة أياما تكثر فيها العناية بتلك القضايا. ونريد ونحن في بيت الله أن نكون على بصيرة من أمرنا، وأن نرى موقف إسلامنا ودرجة ديننا من كل المذاهب الأرضية وكل الأفكار البشرية، حتى إذا ما اعتز الإنسان بدينه أحب هذا الدين، وإذا أحب هذا الدين سهلت عليه التكاليف وصعبت عليه المخالفة. ما الطفولة أخي؟ ما هي الطفولة؟ الطفولة هي أول مرحلة من مراحل الحياة لكل كائن حي، نباتا كان أو حيوانا. ومن هنا كانت خطورتها وأهميتها، لأنها أساس البناء وقاعدة الانطلاق، ومن شب على شيء شاب عليه. عني بها علماء التربية، واهتم بها الإسلام الحنيف أيما اهتمام. كم من مناهج وضعت تتبنى تربية الأطفال، لا يتسع الوقت لذكرها، ولكننا سنبين مدى ما صنع الإسلام بمناهج التربية لتتبين لك قوته وعظمته. معلوم ومقرر أن للبيئة أثرا في التنشئة والسلوك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. من هنا وجب على الإنسان أو وجب على المسلم أن يوفر للطفل بيئة صالحة طيبة، لأن الطفل يأخذ كل ما تسمعه أذناه وكل ما تراه عيناه قضايا مسلمة لا نقد لها ولا نقاش فيها، لأنه لا طاقة له على النقد ولا على النقاش، فما يسمعه وما يراه ينطبع في نفسه انطباعا قويا. والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ومن هنا يصعب محوه أو تغييره. من هنا كان وجوب تهيئة البيئة الصالحة. وما هي هذه البيئة؟ هي الأب والأم، هما خطبا وجود الأسرة وقيامها. يجب أن نختار لهذا الطفل أبا وأما متحابين متآلفين، متآلفين في ثقة أكيدة وفي أمن وارث. هذه الثقة الأكيدة كيف تأتي؟ تأتي بأنها مبنية على عهد الضمير وعلى ميثاق الأخلاق، لا على شروط تملى وتسطر في الأوراق. ما دام الضمير حيا وما دام الخلق كريما كانت الثقة المتبادلة وكان الأمن الوارث. أما الشروط المملاة التي تكتب في ورق فذلك إنما يكون عند عدم وجود هذه الثقة، وإذا اختلت الثقة فلا أمان ولا اطمئنان ولا جو نظيف ينشأ فيه هذا الطفل الذي سيحمل رسالة ويبلغ أمانة. يكون ذلك الأمن أمن الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، إذا كان كل منهما يرعى كلمة الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي إلى الإسلام لنرى ماذا صنع في تحقيق هذه البيئة، ولندرك من هذا أن المناهج الأرضية ومذاهب التربية الفلسفية كلها أولا فيها قصور، لأنها من عقل الإنسان وعقل الإنسان قاصر، ثم إنها تختلف باختلاف البيئات، ثم تتدارك بالنقص والتعديل وذلك لنقص الإنسان، ثم إنها لا تتناول الإنسان إلا بعد أن يوجد على وجه الأرض. تعالوا إلى الإسلام لنرى عمقه وغوره، لنرى بعد نظريته، فهو يتناول الطفل قبل وجوده على أرض الحياة، يتناوله من حيث إعداد هذه البيئة التي تنشئه والتي تقومه وتربيه. وبالتأمل أيها الإخوة المسلمون نرى الإسلام في تحقيق هذه البيئة يرعى ثلاثة جوانب: الجانب العقدي، والجانب المعنوي أدبا وسلوكا، والجانب المادي قوة وسلامة. يرعى الجانب العقدي وفي إيجاز ووضوح بأن الشريعة تحث على اختيار الزوجة المؤمنة والزوج المؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما دام الزوج مؤمنا والزوجة مؤمنة كان الأمان من ناحية البناء العقدي للطفل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمانه، يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما. لماذا؟ لأن كل وعاء بما فيه ينضع. وإذا بني الجانب العقدي لم ينس الإسلام تطبيق هذه العقيدة، لم ينس الجانب المعنوي الذي يؤثر في السلوك ويؤثر في الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. حثت الشريعة الإسلامية على اختيار الجسد العفيف الذي يحتضن الطفل ويغذيه، على اختيار الأنفاس الطاهرة التي تحيط به في بيئته، على اختيار الكلمات الطيبة التي يسمعها، على اختيار السلوك السوي الذي يقتدي به هذا الطفل. ومعلوم أن الطفل مولع بتقليد ما يراه وما يسمعه، فمتى اخترت لنطفتك وعاء طيبا ومزرعة طاهرة نقية طيبة، كنت آمنا على بذرتك، آمنا على طفلك وعلى ولدك، لأنه يأخذ من أمه صفات ويكتسب منها أخلاقا، كما يكتسب كذلك من الأب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. قال كذلك: لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. وقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: للمرأة ولولي أمرها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اختيار الجانب المعنوي والجانب الخلقي. ولا ينسى الإسلام كذلك الجانب المادي. لا أتكلم عن الجانب المادي في الإسلام كله، ولكني ما زلت أتحدث فيما كان من الإسلام قبل وجود الطفل. في اختيار البيئة، في اختيار هذه البيئة، كما راعى الجانب العقدي والجانب الأدبي والسلوكي، راعى الجانب المادي. كيف ذلك؟ راعاه قبل أن يظهر علم الوراثة، قبل أن يظهر اكتشاف الجينات وما الجينات والعلم الحديث وسبحان من خلق. الله تبارك وتعالى حرم الزواج بأقرب القريبات حرمة مؤبدة في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى آخر الآية. وجاء في الأثر الشرعي: اغتربوا لا تضووا، يعني لا تضعفوا. وقد جاء العلم الحديث مبينا هذا الإعجاز القرآني، الإعجاز التشريعي، وبين أن كلما كان الإنسان متزوجا فتاة هي شديدة القرابة إليه، كان النسل معرضا للأمراض وإلى النقص العقلي وإلى التشوه الخلقي أكثر مما يتعرض له غيره. ليست قاعدة مضطردة، ولكن الاحتمالات فيها قوية. ثم إن الإسلام يرمي من بعد هذا إلى شيء آخر غير قوة الطفل، وهي حقيقية، إلى اكتساب علاقات جديدة وبناء صلات وقرابات تربط المجتمع ببعضه. اغتربوا لا تضووا. ثم بعد تحقيق هذه البيئة وما كلفنا الله به من حسن الاختيار، يكون الطفل قد وضع في القرار المكين. يقف الإسلام حارسا، يقف الإسلام مرشدا وناصحا بعد أن اخترت المزرعة الطيبة الخصبة المباركة، يقول لمن يضع البذرة: حصنها بسم الله، حصنها من دغدغات الشياطين. فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيء. اختيرت البذرة من أب يأكل الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فتتكون بذرة طاهرة لا غول فيها ولا ظلم. واختار البلد الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ووضع البذرة وصانها وحصنها بسم الله متوكلا على الله. هنا تأتي، ما دام العبد قد توكل، تأتي قوة الله تبارك وتعالى وعنايته لترعى الجنين في بطن أمه، لأنه لا طاقة لمخلوق بهذه الرعاية. يصور تلك العناية وهذه التربية الإلهية آيات جاءت في سورة المؤمنون. يقول الحق سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ليت المؤمن، ليت الموقن يعطي كلمات الله حين يسمعها حقها من التأمل والتدبر. لو تأمل هذه النطفة وهي نقطة ماء توضع في قرار مكين، تتولاها هذه العناية ويطور الله خلقها في ظلمات ثلاث، يصونه عن التأثر بالعالم الخارجي، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا بنعمة الله وخلقه فالله غني عن إيمانكم غني عن طاعتكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عناية الله ترعى هذه الأطوار، وكم تحدث العلماء فيها بعد أن وجد علم التشريع، فوصلوا إلى أشياء بسيطة، وكان مما وصلوا إليه عظمة القرار المكين. قرار المكين أيها الإخوة أثبت العلم أنه مشدود بأربطة مربعة وأخرى مستديرة لها أطوال ومسافات صالحة للتمدد والانكماش. كلما كبر جسم الطفل ونما انكمشت هذه الأربطة، وكلما تحركت الأم قياما أو ركوعا أو سجودا أو في أي حركة كان القرار مكينا، وكان الطفل ثابتا لا يتأثر بحركات أمه تبعا لمرونة هذه الأربطة. وسبحان الله الذي وضعه وجعله مكينا ثابتا، ثم إذا ما جاء وضعه هيأ الله لها حالة غير طبيعية، وضعت هذا الطفل، ونظرا لأن الأربطة تمتد وتنكمش بعد لحظات تعود الأم إلى حالتها الطبيعية. تبارك الله أحسن الخالقين. ما هذه العناية؟ إنها عناية الله. وحين تستقبل الدنيا هذا الطفل بعد مدة الحمل، يستقبله الإسلام استقبالا كريما. أدعو نفسي وإياكم أن نقف عنده متأملين، نقتبس العظة والعبرة معلوم أيها الإخوة أن أول حاسة تعمل في المولود هي سمعه، يعمل قبل بصره. أول وسيلة من وسائل الإدراك من غير مماسة هي تعمل هي حاسة الأذن. أراد الله تبارك وتعالى وعلمتنا شريعته أن يكون أول شيء يقرع سمع الطفل ويستقر في وجدانه نداء التوحيد، نداء الصلاة، نداء الفلاح، نداء الأذان يؤذن في أذنه اليمنى: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، تكرار التكبير والتوحيد. صحيح أن الطفل لا يعي، ولكنها تؤثر فيه تأثيرا كبيرا أن يكون أول شيء يسمعه هو هذا، وفي ذلك وإقامة في أذنه اليسرى. ماذا تفهم أخي المسلم؟ تفهم أن هذا الابن إنما ولد ليحمل راية ويصون رسالة ويبلغ أمانة، لا بد أن يفهم هذه الرسالة، ولا بد أن تبنى حياته على عقيدة صحيحة وحدانية لا شرك فيها، وعلى شريعة عمادها الصلاة، وأن يعلم جيدا أن هذا هو طريق الفلاح وأن غيره هو طريق الضياع والخسران. إيحاء إلى الوالدين. ولعلنا ندرك ذلك أيضا من قول الله سبحانه في أواخر سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ثم بعد ذلك يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ما العلاقة؟ ما العلاقة بين هبة الذكور وهبة الإناث، أو هبة الذكور والإناث، أو جعله سبحانه وتعالى من يشاء عقيما؟ ما العلاقة؟ العلاقة أن هذا الطفل حين يولد، حين يشعرك الله أنه هبة، هبة لا دخل لك فيها، ما أنت إلا مجرد سبب، لست خالقا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ في قوله: أفرأيتم ما تمنون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لا تظن أنك إن اخترت بذرة أو اخترت زوجة أنك خالق، فلا خالق إلا الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا دام الله هو الخالق فهو الموجه وهو المطاع وهو المسموع له. واستمع ما يريد الله أن تسمعه طفلك وما تسمعه أنت قبل طفلك: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم، الوحي، الشريعة. المسلم وهو يسمع القرآن أو يقرأ القرآن: ما مناسبة هذه الآية لهذه الآية؟ هذا موضوع وذاك موضوع. لا أيها الأخ، إنها التنشئة. إذا ما استقبلته الدنيا حرص الإسلام على إسماعه الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، وأشعره أنه هبة من الله تبارك وتعالى ونعمة، ثم أشعره بأنه نعمة يجب شكرها والفرح بها وذبح العقيقة من أجلها. وكل غلام مرتهن بعقيقته. ولاحظ الإسلام كذلك الجانب النفسي للطفل، فدعا الأب والأم إلى إحسان اسمه: أحسنوا أسماء أولادكم فإنهم يدعون بها يوم القيامة، حتى لا يخجل من اسمه وحتى لا يعير باسمه. دعا الآباء إلى إحسان أسماء الأولاد. هذا الإسلام في رعايته للطفل قبل مولده بهذه الطريقة عند وضع بذرته، وما هيأه له في استقبال طلعته لكاف بأن يخلق منه إنسانا سويا وبشرا طيبا بناء صالحا لأن يعايش المجتمع. قارنوا بين منهج الإسلام وبين منهج غيره وتبصروا مواقفكم من هذا المنهج، هل أنتم له مطبقون وبه عاملون أم له ولا حول ولا قوة إلا بالله ناسون وعنه معرضون. واعلموا أيها الإخوة أن من زرع حصد، إذا زرعت في طفلك خيرا زرعت خيرا، كما تربيه وكما تنشئه لا يكون منه عقوق ولا يكون منه تعال عليك ولا نكران لجميلك، لأنك ربيته على كلمة الله وعلى شريعة الإسلام. وما دام كذلك هيأ الله لك ابنا صالحا تقر به عينك وينشرح له صدرك. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. بعد ذلك عني الإسلام بالجانب المادي عناية كبيرة جدا، أليت على نفسي ألا أستعجل الأذكار، نهضمها ولنأخذ فيها خطبتين. أوجب على الأم إرضاع الولد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذان الحولان اتفق عليهما بعض الأئمة، وبعضهم قال إن كان الحمل 6 أشهر فالرضاعة 24 شهرا، وإن كان 7 23، وإن كان 8 22، وأخذوا ذلك من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فحسب طول مدة الحمل وقصرها تكون مدة الرضاعة. والرأي المشهور أن الرضاعة حولان كاملان أيا كانت مدة الحمل، وآية وحمله وفصاله 30 شهرا إنما جاءت لترد شيئا آخر. شيء آخر ما هو؟ قلنا اختار البيئة النظيفة، البيئة العفيفة، العفيفة سلوكا والمحافظ على عفتها من القذف. حتى الإسلام أصان الزوجة وصان الزوج من القذف بالفاحشة، وأقام الحد على من رماهما أو رمى أحدهما بها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حتى ينشأ الطفل بين أب وأم طاهرين عفيفين، كرامتهما مصانة وذاتهما محفوظة. من قذفهما ولم يثبت ما قذف به جلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة في المحاكم، وحكم عليه بالفسق. وذلك حتى لا تشيع الفاحشة، وحتى لا يعرض الله أعراض الناس للنيل منها والنهش فيها. وبعيد جدا أن توجد أو أن تحصل على 4 شهود يشهدون الشهادة المعروفة أنهم رأوا العملية رأي العيان. زيانة، الله تبارك وتعالى يصون الأب والأم من هذا، يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ويتكلم في هذا متى أيها الإخوة؟ بعد الطلاق. قبل الطلاق معلوم أن الأم تحن على ابنها ولا تضار لزوجها ولا تعانده، فإذا تكلم في هذا بعض الطلاق والفرقة فهو أولى وأولى عند اللقاء والألفة. إذا كنا في لقاء ومحبة عليك أن ترضعيه، وحتى إذا أغضبها وطلقها لا يؤثر الإغضاب ولا هذه الجفوة الزوجية في العناية بالطفل. وذلك جاء الأمر بالرضاعة أو الحديث عن الرضاعة بعد آيات الطلاق. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى الأب المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حسب طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها بأن تمنع من الرضاعة، ولا أن يحرمها الأب المطلق من الحضانة. وما دمت جبت سيرة الحضانة أقول عنها: لكل طفل من الكائنات الحية أيها المسلم أيتها المسلمة مدة حضانة. تأملوا في كل المولودات، الحيوانات بالذات، من حشرات وطيور وبهائم وبني آدم وكذا، تجدون أن مدة الطفولة في الإنسان هي أطول مدة في الكائنات الحية، أطول مدة. كل الحيوانات أو الحشرات أو الطيور طفولتها شهر، يومين، ساعة، لحظة، شهور، إلا الطفل فحضانته مدة حضانته 7 سنوات، ومدة حضانة البنت إلى أن تبلغ وتتزوج. من وضع هذا؟ وضعه العليم الخبير. ولماذا؟ كل طفولة فيها إعداد الطفل لما هو مهيئ له في المستقبل، فمدة الطفولة تتناسب مع شرف الرسالة ومكانة الوظيفة التي سيؤديها ذلك المولود. وهل هناك وظيفة أشرف أو أعلى من وظيفة الإنسان الذي كرمه خالق الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما كانت وظيفته عبادة الله وعمارة الأرض والكل مسخر له، وهي رسالة عظيمة وأمانة كبيرة، كانت مدة طفولته وحضانته أطول من مدد طفولة وحضانة أي مخلوق آخر غير الإنسان لتتناسب مع هذا. طب ولماذا الطفل والأم والبنت تكون الأم أحق بحضانتهما؟ لأن الطفل الصغير والطفلة الصغيرة في حاجة إلى قلب حانٍ وإلى عاطفة رقيقة متدفقة. الطفل ليس في حاجة إلى عقل حازم ولا إلى يد قوية تؤدبه، هو في حاجة إلى الرفق والحنان والعاطفة، والأم في ذلك أقدر وأقوى، عاطفتها أقوى من عقلها وحنانها أعلى من حزمها. وكان الطفل 7 سنوات، لأنه بعد 7 محتاج إلى أن يتعلم دينه، محتاج إلى أن يربى، والتربية والتقويم والتعديل الأب عليه أقدر، لأنه العقل القوي واليد المؤدبة التي تصون الطفل وتحميه عن الشرود. ولما كانت البنت تعد لوظيفة الدين ولوظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة ووظيفة رب البيت، كانت أمها أحق بها إلى أن تتزوج، يعني إلى أن تبلغ، لأن الأم في تلك الرسالة أقدر. تأملوا كيف صنع الإسلام وكيف يعد الزوجة الصالحة ويضع الطفلة التي ستكون أما وستكون زوجة في مدرستها التي لها برامج ولها معلم ومربي. هي الأم تتناسب مع إعدادها لهذه الرسالة. تشريع ليس تشريعا أعمى، تشريع بصير، تشريع الله تبارك وتعالى. وحتى في التربية البدنية، تربية الجانب المادي، يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ولكن نعلمهم ذلك في حفاظ على كرامتهم، على دينهم، على شريعتهم، لا أعلمهم ذلك في عري واختلاط وإباحية. ولكن ليس شرطا أن يكون اختلاط وإباحية ليتعلم هذا، لأن الإنسان روح ونفس قبل أن يكون مادة وجسدا. وإذا تعارض بناء الروح والنفس مع تعارض المادة والجسد، أبني الروح والنفس ولا أبني الروح والجسد، إذا كان هناك تعارض. ولكن لا تعارض ولا ضرورة لهذا. الرضاع 2، وعلى الأب النفقة والكسوة بالمعروف، لا تضر والدة بولدها. يعني ما يروحش الأب الجسم ويقول هذه الزوجة لا تصلح للحضانة ويؤلمها بإبعاد ابنها عنها وحرمانه من لبنها وحنانها ودفئها. لا يعوض الأم شيء، لا مرضعة ولا ملجأ ولا مربية، كلا والله. والواقع خير شاهد، ولا مولود له بولده. والأم لا تضر الأب، لا تقل لها أمها ارميلوا الأولاد خليه يشوف خليه يتعذب، وديلوا الأولاد وشوفي حالك اتزوجي. ما هذه القسوة؟ أذلك دين؟ أهذا إسلام؟ ما ذنب الطفولة البريئة؟ الإسلام أيها الإخوة أرحم بالطفل من أبيه وأمه، يصونه من مضارة الأم ومضارة الأب. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم يقول في النفقة إذا عجز الأب عنها يقول وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب حتى اللي حيورث الطفل ينفق عليه، يعطي الأم نفقتها. يقول فإن أراد فصالا فإن أراد عن تراض منهما، معنى الآية عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. بقال الرضاعة كام؟ شهر، عامين. فإن تراضى الأب والأم على أن يفطماه قبل الحولين وتشاورا، ما معنى تشاورا؟ المشورة لأهل الخبرة، يستشيرون أهل الخبرة وأهل المعرفة. لماذا قال الإسلام ذلك؟ لأن الأم ربما تقول أفطمه قريبا حتى أتخلص من حضانته وأتزوج، وقد يقول الأب تفطمه قريبا حتى أتخلص من نفقة الرضاعة. الإسلام يقول له تشاور، يشاور ذوي الخبرة، يا فلان يا فلان، هذا الطفل في هذا الجسم وهذه الصحة يصلح له أن نفطمه على 18 شهر، على 16 شهر، ولا الأحسن له عامين؟ يأخذ رأي أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة عناية للطفل. وشوفوا العناية الكبرى، وفي كلام سريع يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تجيب مرضعة للأولاد غير أمها، أو الأم توفيت مثلا، يقول شوفوا القرآن فلا جناح عليكم، ما فيش حرج يعني، متى؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ما معنى إذا سلمتم؟ يعني إذا سلمتم المرضعة أجرها قبل أن ترضع. ولماذا في الأم لم يقل اعطها أجرها قبل أن ترضع؟ قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن، إنما في المرضعة غير الأم قال إذا سلمتم أجرها بالمعروف قبل ما ترضع. لماذا؟ لأن الأم يدفعها حنانها وشفقتها وعطفها إلى الإخلاص في الرضاعة ولو من غير أجر. أما الأجنبية فقد لا تخلص في الرضاعة والإشباع، لأنها ربما لا تطمئن على أنها ستأخذ أجرتها، فإذا أعطيتها الأجرة وافية اطمأنت إلى رزقها فأحسنت رزق الطفل الرضيع. ما هذا التشريع؟ ما هذا البيان؟ ناهيكم كيف يتكون اللبن، كيف تتكون عناصره الغذائية، كيف تتكيف كميته دون مهندسين ودون معامل بشرية لتتناسب مع نمو الطفل، وتتطور عناصر التغذية من فيتامينات وغيرها لتتناسب مع نموه، ثم أجهزة الرضاعة من مستودعات وقنوات سبحان الذي أعدها، ثم تكييف اللبن دافئا في الشتاء باردا في الصيف، ثم تعليم الصبي الرضاعة. من علمه تلك العملية؟ علمه الله الذي قدر فهدى. عناية الإسلام. ولا زلنا أيها الإخوة في لقاء آخر أو لقاءين مثلا في رحاب الطفولة لنعرف مدى عظمة التشريع الإسلامي، وليقف كل عالم نفس وكل عالم تربية خاضعا ساجدا لعظمة الله، مقرا بعجزه وضعفه، يتتلمذ على كتاب الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعطنا ولا تحرمنا. يا رب إنا وقفنا على بابك فلا تطردنا، وقصدناك يا كريم فلا تحرمنا، وسألناك يا عظيم فاعطنا من فضلك ورحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم عرفنا الدنيا على حقيقتها، اللهم عرفنا الدنيا على حقيقتها. اللهم اهدنا سواء السبيل، وحبب إلينا ذكرك، ارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك، وحب ما يقربنا على حبك إلى حبك. اللهم تولى أبناءنا، اللهم ارعى أطفالنا، اللهم نشئهم على دينك، اللهم اطبعهم على طاعتك، اللهم نشئهم تنشئة إسلامية كريمة. اللهم رد عنهم نزغ الشياطين، وادفع عنهم إفساد المفسدين. احمهم يا رب بكتابك، حصنهم بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، لا أنسى أن أوصي نفسي أو أن أوصي نفسي وإياكم بالحرص على تسبيح الله وتحميده وتكبيره عقب الصلاة، وألا نسرع بالنفور من المساجد. وفقكم الله وتقبل أعمالكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، وآخر الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد